الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني واحد لمؤلفه الدكتور فواز صالح، الوحدة التعليمية الثالثة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من صفحة 204 حتى صفحة 208، نهاية الفقرة أولا. تقديم مبادرة ضوء بصوت عبير مير. الوحدة الثالثة، الباب الثاني، المصادر غير الإرادية. شرح المؤلف في الباب الأول من هذا الكتاب مصادر الالتزام الإرادية، وهي العقد والإرادة المنفردة، وبيّن بأن العقد هو مصدر عام للالتزامات، في حين أن الإرادة المنفردة لا تعد مصدرا عاما لها، وإنما لا بد من وجود نص قانوني يمنحها القدرة على إنشاء الالتزامات، وتعرف هذه المصادر بالتصرفات القانونية. أما في هذا الباب فسوف يتناول الكاتب المصادر غير الإرادية للالتزام، والتي تعرف بالوقائع القانونية. وهذه المصادر في القانون السوري هي الفعل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية والإثراء بلا سبب والقانون. ولا ينشأ الالتزام في مثل هذه الحالات عن إرادة الأشخاص، وإنما ينشأ عن وقائع مادية كواقعة الإثراء أو واقعة الفعل غير المشروع أو القانون أو عن القانون مباشرة. وبناء على ذلك يقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو الآتي: الفصل الأول، العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية، الفصل الثاني، الإثراء بلا سبب، والفصل الثالث، القانون. وقد تناولنا في تسجيلات سابقة الفصل الأول، وهو العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية، وسنبدأ الآن بالفصل الثاني الذي يحمل عنوان الإثراء بلا سبب. الإثراء بلا سبب هو واقعة قانونية نافعة، وهذه الواقعة تعد مشروعة بحد ذاتها، ولكن الاحتفاظ بالنفع فيها هو الذي قد يبدو غير مشروع. ويكرس القانون المدني السوري على غرار القانون المدني المصري مبدأ عاما مفاده أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض مفتقر عن الخسارة التي لحقت به. وهذا المبدأ يقوم على العدالة، وبالمقابل لا يكرس القانون المدني الفرنسي على غرار القانون الروماني هذا المبدأ العام، وإنما يقتصر على تكريس بعض تطبيقاته. ولكن استقر القضاء الفرنسي على أن هذه التطبيقات الواردة في القانون إنما قد وردت على سبيل المثال، وهي تطبيق لقاعدة عامة هي الإثراء بلا سبب، يمكن تطبيقها بشأن حالات لم ينص المشرع صراحة عليها. وكرس القانون المدني السوري المبدأ العام في الإثراء بلا سبب في المادتين 180 و181 منه، ومن ثم نص على تطبيقين لهذا المبدأ، وهما الدفع غير المستحق والفضالة. المبحث الأول، المبدأ العام في الإثراء بلا سبب. اختلف الفقه في بيان مفهوم الإثراء وطبيعته القانونية، مما أدى إلى الخط بينه وبين مفاهيم قانونية قريبة منه. ولكن الإثراء بلا سبب مصدر مستقل للالتزام إذا توفرت فيه أركانه، رتب القانون على ذلك أحكاما خاصة به. المطلب الأول، مفهوم الإثراء بلا سبب. الفقرة الأولى، تعريف الإثراء بلا سبب. تنص المادة 180 من القانون السوري على أن كل شخص ولو كان غير مميز يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد. وقد يترتب على ذلك أن واقعة الإثراء هي التي ترتب الالتزام على عاتق المثري بتعويض مفتقر، وهذه الواقعة هي واقعة قانونية، وبذلك يختلف الإثراء عن العقد الذي يعد تصرفا قانونيا أو عملا قانونيا. وسبق القول بأن هذه الواقعة مشروعة، وبهذا يختلف الإثراء عن الفعل غير المشروع. الفقرة 2: الطبيعة القانونية للإثراء بلا سبب. الإثراء بلا سبب مصدر مستقل من مصادر الالتزام طبقاً لأحكام المادتين 180 و181 من القانون السوري، يقوم على أساس العدالة. فالعدالة تقتضي أن يقوب من يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر بتعويض هذا الشخص، وذلك برد أقل القيمتين إليه، وهما قيمة الإثراء وقيمة الافتقار. الفقرة الثالثة: التمييز بين الإثراء بلا سبب وبين المفاهيم القانونية القريبة منه. بما أن الإثراء بلا سبب هو مصدر مستقل للالتزام، فيجب التمييز بينه وبين بعض المفاهيم القانونية القريبة منه، وأهمها الفضالة والفعل غير المشروع وتحمل التبعة. أولاً، التمييز بين الإثراء بلا سبب وبين الفضالة. أراد تيار فقهي هام في فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أن يجعل من الإثراء بلا سبب مصدراً عاماً للالتزامات، نظراً لعدم تكريس القانون المدني الفرنسي هذا المبدأ. وقد ذهب هذا التيار إلى اعتبار الإثراء بلا سبب تطبيقاً من تطبيقات الفضالة، واعتبروها فضالة ناقصة، وذلك لأنه يختلف في الإثراء قصد التدخل للقيام بشأن عاجل للغير. ولكن هذا التحليل غير دقيق، وذلك لأن الإثراء بلا سبب يفترق عن الفضالة في نقاط عدة، وهي: 1- تقوم الفضالة على معيار ذاتي، وهي نية الفضولي في القيام بشأن عاجل لحساب الغير، في حين أن الإثراء يقوم على معيار مادي يتمثل في انعدام السبب بين الإثراء وبين الافتقار، ولا يشترط في الإثراء أن تكون لدى المفتقر نية القيام بعمل لحساب شخص آخر. 2- يلتزم رب العمل في الفضالة برد المصاريف النافعة التي صرفها الفضولي حتى لو لم ينجم عن ذلك منفعة لرب العمل، وذلك لأن الفضالة تقوم على الإيثار. أما الإثراء بلا سبب فلا يقوم على الإيثار، لأن المفتقر لا يقصد إزداء خدمة للغير، وبالتالي لا يرجع المفتقر على المثري إلا بأقل القيمتين من قيمة الإثراء وقيمة الافتقار. 3- التمييز بين الإثراء بلا سبب وبين العمل غير المشروع. ذهب البعض الآخر من الفقه الفرنسي إلى اعتبار الإثراء بلا سبب تطبيقاً لقاعدة العمل غير المشروع، فواقعة الإثراء وإن كانت مشروعة إلا أن الاحتفاظ بالإثراء ودون أن يكون له سبب مشروع يكون المثري قد ارتكب خطأً يستوجب تعويض المفتقر، وذلك على أساس المسؤولية التقصيرية. ولكن هذا التحليل أيضاً معيب، وذلك لأن واقعة الإثراء لا تعد بحد ذاتها خطأً يستوجب مسؤولية المثري التقصيرية، كما أن المفتقر في الإثراء بلا سبب لا يستحق التعويض الكامل الذي من شأنه أن يجبر الضرر الذي لحق به، وإنما يحق له فقط المطالبة بأقل القيمتين من قيمة الإثراء وقيمة الافتقار. 3- التمييز بين الإثراء بلا سبب وبين نظرية تحمل التبعة. ذهب قسم ثالث من الفقه الفرنسي إلى اعتبار أن الإثراء بلا سبب هو الوجه الآخر لنظرية تحمل التبعة، وتوجب هذه النظرية على الشخص أن يتحمل تبعة الغرم الذي ترتب على فعله، في حين أن الإثراء يجعل الشخص يجني ثمرة الغنم الذي ترتب على فعله. ولكن هذا التحليل غير صحيح، وذلك لأن المثري لا يلتزم إلا برد أقل القيمتين من قيمة الإثراء وقيمة الافتقار، في حين أن المسؤول عن الضرر وفقا لنظرية تحمل التبعة يتوجب عليه تعويض كامل الضرر، وشرط الافتقار ضروري لقيام الإثراء بلا سبب، في حين أن شرط الافتقار ليس ضروريا في نظرية تحمل التبعة. المطلب الثاني: أركان الإثراء بلا سبب. يتبين من نص المادة 180 من القانون السوري أو المادة 179 من القانون المصري أن أركان الإثراء بلا سبب 3، وهي: إثراء المدين، وافتقار الدائن، وانعدام السبب القانوني لإثراء المدين. وإذا توافرت هذه الأركان يلتزم المثري في حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة، ويكون ذلك بموجب دعوى تسمى دعوى الإثراء بلا سبب، يكون فيها المفتقر هو المدعي والمثري هو المدعى عليه، ولا يشترط في ذلك أن تكون هذه الدعوى احتياطية أو أن يكون الإثراء باقيا وقت رفع هذه الدعوى. أولاً، إثراء المدين. ويقصد بالإثراء كل منفعة مادية أو معنوية ذات قيمة مالية يحققها المثري وتدخل في ذمته المالية، وبالتالي إذا لم يتحقق إثراء المدين فلا التزام عليه ولا تسمع دعوى الإثراء، وإذا تحقق الإثراء فيجب أن يدخل في ذمة المدعي عليه نفسه، أما إذا استفاد شخص آخر من الإثراء فلا يلتزم المدعى عليه بذلك. والأصل في الإثراء أن يكون إيجابياً، ولكنه يجوز أن يكون سلبياً أيضاً. والإثراء الإيجابي يتمثل في دخول قيمة مالية في ذمة المثري على شكل حق عيني أو حق شخصي أو منفعة يجنيها المدين أو عمل يستثمره. ومثال الإثراء الإيجابي اكتساب المؤجر تكلفة التحسينات التي أقامها المستأجر في المأجور، أو استهلاك شخص الكهرباء بموجب أسلاك خفية، وكذلك استهلاك شخص المياه عن طريق تمديدات خفية، أو انتفاع شخص بمنزل دون أن يكون هناك عقد إيجار مع المالك، أو فنان يقوم بغناء أغنية من كلمات شاعر معروف دون أن يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك. وأما الإثراء السلبي فيكون بإنقاص ديون مثري أو بتجنبه خسارة كانت يمكن أن تلحق به، فيثرى المثري بقدر ما برأت ذمته من الدين وبقدر ما تجنب من خسارة، وبالتالي يترتب على الإثراء السلبي إنقاص العنصر السلبي لذمة المثري. ومثال ذلك قيام المستأجر بالترميمات الضرورية الواجبة على المؤجر. إذ تقع الترميمات الضرورية على عاتق المؤجر في عقد الإيجار، وذلك بموجب المادة 535 من القانون السوري، وكذلك قيام شخص بتوريد ما تحتاجه الزوجة من مؤونة، أو أن يقوم شخص بالإنفاق على زوجة آخر، أو أن يقوم شخص بإتلاف مال له من أجل إطفاء حريق شب في منزل جاره، وكذلك ربان السفينة الذي يقوم بإلقاء بعض من حمولتها من أجل إنقاذها من الغرق. حيث اعتبرت المادة 330 من قانون التجارة البحرية رقم 46 بتاريخ 5 من كانون الأول عام 2006 التضحيات والنفقات المبذولة قصداً وبطريقة معقولة من أجل سلامة العامة اتقاءً لخطر وشيك يهدد السفينة أو حمولتها خسائر مشتركة، ويدخل في الخسائر المشتركة بشكل خاص إلقاء البضائع في البحر، وتوزع هذه الخسارة بموجب المادة 344 بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية، وذلك على أساس النسبة بين المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة. كما تنص المادة 139 من القانون رقم 6 لعام 2004 والمتضمن قانون الطيران المدني على أن الناقل الجوي لا يكون مسؤولاً تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم عند إلقاء البضائع أثناء الطيران، وذلك لأسباب تتعلق بسلامة الطائرة شريطة أن يكون قد اتخذ مع جميع تابعيه جميع التدابير اللازمة لتجنب الضرر، أو كان اتخاذ مثل هذه التدابير مستحيلاً. وكذلك الأصل في الإثراء أن يكون مباشراً، ولكنه يمكن أن يكون غير مباشر، ويكون الإثراء مباشراً إذا انتقلت المنفعة مباشرة من ذمة المفتقر إلى ذمة المثري، ويكون هذا الانتقال إما بفعل المفتقر كأن يقوم الشخص بدفع دين غيره وقيام المستأجر بالترميمات الضرورية في المأجور، وقد يكون بفعل المثري نفسه كمن يستهلك الكهرباء والماء بموجب أسلاك وتمديدات خفية، أو كمن ينتفع بعقار غيره دون أن يكون بينهما عقد إيجار. أما الإثراء غير المباشر فيكون في حال انتقال المنفعة من ذمة المفتقر إلى ذمة المثري بواسطة تدخل أجنبي، ويمكن أن يكون التدخل الأجنبي عملاً مادياً، كما لو قام فريق الإطفاء بإتلاف مال الغير من أجل أن يتمكن من إطفاء الحريق، أو أن يقوم شخص اغتصب أرضاً بالبناء عليه بمواد مملوكة لغيره. كما يمكن أن يكون التدخل الأجنبي تصرفاً قانونياً كعقد المقاولة المبرم بين مشتري السيارة وصاحب الكراج من أجل إصلاح سيارات من عطل، ثم يحكم بعد ذلك بفسخ عقد البيع الذي يؤدي إلى إعادة ملكية السيارة إلى البائع تطبيقاً للأثر المستند للفسخ، فيؤدي ذلك إلى إثراء البائع على حساب صاحب الكراج، ويكون التدخل الأجنبي هو التصرف القانوني الذي أبرمه المشتري والمتمثل بعقد المقاول. وكذلك الحال بالنسبة لمستأجر الأرض الزراعية الذي يشتري سماداً للأرض دون أن يدفع ثمنه، فإذا أخل المستأجر بدفع الأجرة وقام المالك المؤجر بالحجز على محصول المستأجر الذي انتفع بالسماد، يجوز للتاجر أن يرجع على المالك بقدر ما عاد به السماد على المحصول بالنفع في حدود الثمن. والتدخل الأجنبي هنا هو التصرف القانوني الذي أبرمه المستأجر مع تاجر السماد. وأخيراً، الأصل في الإثراء أن يكون مادياً، ولكنه يمكن أن يكون معنوياً أيضاً. ويتمثل الإثراء المادي بمنفعة مادية أو قيمة مادية انتقلت من المفتقر إلى المثري، ومثال ذلك الإثراء الإيجابي والسلبي والمباشر وغير المباشر، فكل هذه الأنواع تشكل إثراء ماديا. ويمكن أن يكون الإثراء معنويا كالإثراء الأدبي أو العقلي أو الصحي، طالما يمكن تقديره بالمال، سواء في ذاته أو من جانب الافتقار الذي يقابله. فالمتهم الذي يحصل على حكم ببراءته يثري أدبيا على حساب المحامي الذي دفع عنه وحصل له على هذا الحكم. وكذلك الحال بالنسبة للطالب الذي تلقى دروسا خصوصية، فإنه يثري عقليا على حساب المدرس الذي يعلمه. وأخيرا، فإن المريض الذي يستفيد من العلاج الذي أعطاه الطبيب يثري صحيا على حساب هذا الأخير. ولا تشترط المادة 180 من القانون السوري أو المادة 179 من القانون المصري أن يكون الإثراء قائما وقت رفع الدعوى، وإنما ألزمت المثري في حدود ما أسرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة حتى لو زال الإثراء بعد ذلك. فالعبرة في التزام المثري برد أقل القيمتين من قيمة الإثراء وقيمة الافتقار وفقا لحكم هذه المادة هي بحصول الإثراء وقت وقوع الإخلال بالتوازن بين الذمتين، لا ببقاء الإثراء قائما حتى وقوع رفع الدعوى. وعلى العكس من ذلك، يشترط القانون الوضعي الفرنسي أن يبقى الإثراء قائما وقت رفع الدعوى، ويرى الفقه أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لعدم إجبار المدعى عليه بتعويض الذي قد يجاوز المنفعة الفعلية التي حققها. نهاية التسجيل.